السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وهدى من الضلالة وعلم من الجهالة وأخرج الناس من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، من عبادة الأوثان والأصنام إلى عبادة الله الواحد القهار. فاللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الأمي الكريم صاحب الخلق العظيم، وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: تقوى الله حق التقوى، أن يذكر الله فلا ينسى، وأن يطاع الله فلا يعصى، وأن يشكر الله فلا يكفر. فالله نسأل أن نكون له جميعا من المتقين حق التقوى، وأن يرزقنا جميعا حسن الخاتمة وسلامة العاقبة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما أسأل ربي جل في علاه العلم النافع، وأعوذ به سبحانه من علم لا ينفع، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير، إنه نعم المولى ونعم النصير. تضيع على الأمة فرص الخلاص من الأزمات والنجاة من المحن والتحديات، لأنها لا توثق صلتها وتقوي علاقتها بكتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم، أو أن الأمة جعلت علاقتها بالكتاب والسنة في أمور بعينها وفي جوانب بذاتها هي ضيقة في الأفق ومحدودة في الرؤية وجزئية في التناول وسطحية في التعرض، ومن ثم فات الأمة خير كثير، وفات الأمة فضل عظيم عندما اختزلت علاقتها بالكتاب والسنة بهذا الشكل، واختصرت صلتها بالنصوص الشرعية في هذا الإطار. وإن أردنا أيها الإخوة الكرام والمشاهدون الكرام أن نعظم النصوص الشرعية وأن نقدرها التقدير اللائق بها، وأن تكون علاقتنا بكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم علاقة منصفة، يلزمنا أن نتصف بسعة الأفق وعمق الرؤية، وأن يكون اتصالنا بالكتاب والسنة قائما على أسس علمية وعلى مناهج صحيحة وعلى قدرة سليمة على إسقاط النصوص الشرعية على مجالات الأمة وعلى ميادينها المختلفة، وعلى أخذ الدواء والعلاج من النصوص الشرعية بلا تكلف وبلا لي لعنق النصوص وبلا مبالغة وزيادة عن الحد في التعامل مع النص. نأخذ من تلك النصوص الشرعية الأدوية النافعة، ونأخذ منها العلاج لكل أزمة أيا كانت تلك الأزمة في مجال اقتصادي أو في مجال سياسي أو في مجال إعلامي أو تعليمي أو اجتماعي، أيا كانت تلك الأزمة في أي مجال من المجالات وفي أي ميدان من الميادين، نهرع ونفزع إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله ومصطفاه صلى الله عليه وسلم لنتلمس العلاج ولنتلمس الدواء ولنسقط النصوص بعلم ومنهجية على واقع الحياة. وتخسر الأمة خسارة فادحة عندما تبتعد في علاج أزماتها والتصدي لمحنها عن كتاب ربها وعن سنة نبيها صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: فأين تذهبون؟ إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقد تكلمنا مع حضراتكم في لقائنا الماضي عن نص نبوي يصور لنا قصة عظيمة وقعت لرهط من الأمم السابقة، وقد ساقها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكاها لنا لنأخذ منها العبرة ولنأخذ منها العظة. وكما ذكرنا حضراتكم في لقائنا الماضي أن علاج الأزمات ليست بمجرد المواعظ والتوجيهات العامة والإرشادات العامة، كذلك ليس بمجرد التذكير بالعودة إلى النصوص الشرعية أو العودة إلى الكتاب والسنة، مجرد التذكير ومجرد الكلام العام، إنما لا بد أن ندرك أن خلاص أمتنا من أزماتها بفضل الله، ثم بالتعويل على الذات والقدرات والإمكانات وعلى استخدام واستغلال الأسباب وعلى الأخذ بالمقدمات وعلى التخطيط وعلى إجادة العمل والإبداع فيه في كل مجال وفي كل ميدان. ولا نكتفي من القرآن بقولنا إن خلاصنا بالعودة إلى القرآن. ما منهجية العودة؟ ما طريقة العودة؟ ما خطة العودة؟ هذا ما نريده. ثم هل ينزل ربنا سبحانه وتعالى ملائكة من السماء تقوم بتغيير واقع الحياة؟ ويؤسفني أن بعضا من المتصفين بالسطحية يترقبون خوارق تغير واقع الأمة الإسلامية وينتظرونها طويلا، وسبب ذلك يأسهم والإحباط الذي غلبهم وهزمهم فأدى بهم هذا إلى البحث في الخوارق وإلى ترقبها وانتظارها حتى تغير واقع الأمة الإسلامية. ولماذا لا تغير أنت الواقع؟ أنت يا من تترقب خوارق ويا من تنتظر تحولات كونية وقدرية ليس للإنسان دخل فيها، لماذا لا تحول أنت؟ ولماذا لا تغير أنت؟ ولماذا لا تسهم أنت باستعانتك بربك وتوكلك عليه وأخذك بالأسباب وحسن إعدادك وتخطيطك واستثمارك لمواهبك وقدراتك؟ فعندما نسوق الأحاديث النبوية التي نأخذ منها العظات والتوجيهات التي تعالج واقع الأمة الإسلامية، لا نكتفي من ذلك بالمواعظ، ولا نكتفي من ذلك بمجرد الإحالة عليها، أو أن نترقب خوارق تأتي لتغير الواقع ولتعدل الأوضاع، إنما لا بد أن نعول على فضل ربنا ثم ذواتنا وقدراتنا وإمكاناتنا وأخذنا بالأسباب. قال رب العالمين وهو أصدق القائلين: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم. ما دوركم يا ملائكة الله؟ إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. فهذا دور الملائكة التثبيت، فلن تنزل ملائكة تغير الواقع وتزرع وتصنع وتنتج وتحسن الأخلاق والسلوكيات والتصرفات وتضبط المواقف ضبطا أمينا ورشيدا، إنما يتولى هذا كله الإنسان بفضل ربه ثم بذاته وقدراته وإمكاناته. قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال في صحيح البخاري: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: انطلق ثلاثة ممن كانوا قبلكم فأووا المبيت إلى غار فدخلوه، فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم فم الغار، فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. ذكرنا فيما مضى أن نزولهم بالغار وانحدار الصخرة وسدها فم الغار إنما هذا كله بتدبير الله وتقديره، وكان أمر الله قدرا مقدورا. وذكرنا أيضا أن الأزمة شديدة، وأن ظاهر الأمر أنهم حتما ذاهبون إلى الموت، وإن ارتفعت أصواتهم واستغاثوا فلن يسمعهم أحد، لكن كان معهم سلاح هائل وسلاح عظيم، ألا وهو سلاح الثقة في الله عز وجل وقوة الأمل في النجاة وتجاوز الأزمة مع شدتها إلى بوادر الخروج منها وتغليب تلك البوادر، وإن كانت ضعيفة وإن كانت قليلة إلا أنهم لا يملكون إلا هي، فكان دورهم معها معظمين ومقدرين حتى نجاهم الله سبحانه وتعالى من أزمتهم. ذكرنا ثقة الرهط في الله وثقة الرهط في أنفسهم وقدرات بعضهم وإمكانات بعضهم، فلم يسيئوا الظن ببعضهم إنما أحسنوا الظن ببعضهم، وكانوا على ثقة في وجود أعمال وإنجازات ونماذج من الفضائل والمحامد والمكارم التي حواها هؤلاء في بواطنهم وفي داخلهم، ولله في خلقه شؤون، فمن كان يتصور أن هؤلاء حملوا في بواطنهم هذه الأعمال الرائعة وهذه القيم الفاضلة لما كانت في داخلهم وكانوا صادقين ومخلصين لله عز وجل فيها، أنجاهم الله من الغار، فإن الإخلاص حرك الحجر، إن الإخلاص حرك الحجر، والذي نفسي بيده لا تنقصنا ماديات، إنما الذي ينقصنا الإخلاص لرب الأرض والسماوات. لا تنقصنا ماديات، إنما ينقصنا، وإن غاب الإخلاص فلا قيمة لأي عمل ولا قيمة لأي جهد. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال سهل ابن عبد الله التستري رضي الله عنه: أمة لا إله إلا الله كثير، أمة لا إله إلا الله كثير، لكن المخلصين قليل، لكن المخلصين قليل. نعم، إن أزماتنا نتخطاها بإخلاصنا وصدقنا مع ربنا سبحانه وتعالى. ما أحوجنا إلى مخلصين في مجال الاقتصاد، إلى مخلصين في مجال الاجتماع، في مجال السياسة، في مجال الثقافة، في مجال التعليم، في مجال الإعلام. ما أحوجنا إلى رموز اقتصادية مخلصة، وإلى رموز إعلامية مخلصة، وإلى رموز سياسية مخلصة لا ترجو في عملها إلا وجه الله جل في علاه. لا تنوي تحقيق إنجازات أو تحقيق مصالح أو تكوين ذوات أو الإشادة بإنجازات أو الدعوة إلى الانبهار بشخصيات، كل هذا إلى زوال، كل هذا إلى زوال. فلا يبقى في عملك إلا ما أخلصت لله فيه وصدقت لله سبحانه وتعالى فيه. إن أزماتنا نحتاج في مواجهتها والتصدي لها إلى رجال مخلصين في كل ميدان وفي كل مجال. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. وقال سبحانه وتعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. قال سيدنا الفضيل بن عياض رحمه الله: ما كان أخلصه وأصوبه، والعمل الخالص هو ما كان ابتغاء وجه الله، والعمل الصواب هو ما كان على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن كان العمل خالصا ولم يكن صوابا لا يقبله الله، وإن كان العمل صوابا ولم يكن خالصا لا يقبله الله جل في علاه، حتى يكون العمل خالصا وصوابا. أمة الإسلام كثير لكن المخلصين قليل. ما أحوجنا إلى مخلصين، ما أحوجنا إلى صادقين ينوون بأعمالهم وجه ربهم سبحانه وتعالى. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم الإخلاص، وأن يجنبني وإياكم الكذب في القول وفي العمل. وإلى فاصل نعود بعده إن شاء الله عز وجل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها المشاهدون الكرام، الإخلاص عليه معول كبير في إخراج الأمة من أزماتها، ولا نقلل منه ولا نهمشه ولا نسقطه من البال ومن التفكير بسبب تلك الحياة المادية، وبسبب هذه الصراعات الموجودة، وبسبب حب العاجلة والزهد في الآجلة، وبسبب انتشار الشهوات والمجاهرة بالمنكرات، وطبيعة العصر الهائجة المائجة، فيضيع الإخلاص في وسط هذا كله. إن الإخلاص قيمة عظيمة، ولا خلاص إلا بالإخلاص. يخلص العالم في علمه، وينوي بعلمه وجه الله، إن كتب ينوي بكتابته وجه الله، إن ألف مصنفا أو كتب مقالة ينوي بذلك وجه ربه. الداعية يدعو لوجه الله ولا يدعو لسواه. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. الإعلامي يؤدي رسالته لوجه الله عز وجل، يكون له دور إصلاحي في المجتمع وفي المحافظة على السلم المجتمعي، لا يبحث عن قضايا تحدث بلبلة وتحدث اضطرابات وانقسامات بين المجتمع، ليس من أجل شهرة أو صالح خاصة أو مباح مدين يوجد مبادئ والقيم، إنما تكون له رسالة ومبادئ لا يحيد عنها ولا يتنازل عنها، ويؤدي مهمته على أكمل ما يكون ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. المربي في المدرسة، المربي في الجامعة، هذا الأستاذ الذي يعلم جيلا، يعلم نشأا، لابد أن يكون مخلصا لله عز وجل، فيتقن في درسه ويتقن في محاضرته، ويحتسب علمه عند الله عز وجل، ويبدأ درسه ومحاضرته بتربية الجيل والطلاب الذين يجلسون بين يديه، فإن التربية قبل التعليم، فإن التربية قبل التعليم، فكما يسبق الوضوء الصلاة يسبق الأدب العلم، كما يسبق الوضوء الصلاة يسبق الأدب العلم. ولا صلاة بلا وضوء، ولا علم بلا تربية وبلا أدب. فالأستاذ في المدرسة في المعهد، والأستاذ في الجامعة، يثقف الجيل على الأدب والخلق والمثل والقيم، ويذكرهم بالله عز وجل، ويعلم قلوبهم كيف تخشع لله، ونفوسهم كيف تكون صادقة، وعيونهم كيف تكون دامعة، وكيف يحافظون على قيم الإسلام وفضائله ومثله. صاحب التحدث في الاقتصاد أو التحدث في الثقافة أو التحدث في السياسة يعلم أنه على ثغر عظيم، يحذر أن يؤتى الدين من قبله، ويعلم أن في يده رعية لا بد أن يتقي الله عز وجل فيهم. وكلما كانت مهمة الاقتصادي أو المثقف أو الإعلامي أو السياسي كلما كانت مهمته كانت مسؤوليته، وكانت الأعباء الجسام التي تقع على كاهله، وكانت مسؤوليته عن الرعية التي سيسأل عنها أمام الله يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والرجل في أهل بيته راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع ومسؤول عن رعيته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله سائل كل راع عما استرعاه، أحفظ أم ضيع؟ فيا من ولك ربك أمرا اتق الله فيما وليت فيه، يا من ولاك ربك أمرا اتق الله فيما وليت فيه، أيا كانت تلك الولاية وأيا كان عدد الرعية التي ولاك الله سبحانه وتعالى عليهم. فمن ولي من أمر المسلمين شيئا فرفق بهم رفق الله به، ومن ولي من أمر المسلمين شيئا فشق عليهم شق الله عليه. الإخلاص سبيل الخلاص وسبيل النجاة ويفعل الأعاجيب. وقد تحرك الصخر، تحرك الصخر، لا نقول بوسائل معاصرة، بقنبلة، بصاروخ، بديناميت، إنما تحرك بإخلاص الرهط لله عز وجل وبصدقهم مع ربهم سبحانه وتعالى. وانظروا يا كرام كيف كانوا متصفين بالدقة في وصف العمل. أتعلمون أمة الإسلام أننا إلى الآن لا نفهم حق الفهم، حقيقة ما كلفنا به، لا نفهم حق الفهم، حقيقة ما كلفنا به. تصور بعض المسلمين أنه بركعات صلاها أو بأموال أنفقها أو بحجة حجها أنه دخل الجنة، بل دخلها من أبوابها الثمانية، وأنه ناج لا محالة، وأنه أدى ما عليه، وأنه لا يعاب في شيء. قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله: يا مسكين، أتتصور أنك تدخل جنات بمجرد ركعات؟ يا مسكين، أتتصور أنك تدخل جنات بمجرد ركعات؟ ليس تقليلا من الركعات، ليس تقليلا من الصلاة، حتى الركعات وحتى الصلاة لا يفهمها المسلمون الفهم اللائق بها. اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. إن صلاة واحدة
بقيودها وشروطها وحدودها وأبعادها ومراميها ومقاصدها، جديرة وحدها أن تعدل واقع الحياة، أن تغير واقع المسلمين. لكن العبادات على العموم تحولت إلى عادات في واقع العباد، ومن دلائل ذلك عدم وجود آثار لها وعدم جني الأمة ثمراتها في كل ميدان وفي كل مجال. ما الذي نريد قوله؟ أصحاب الغار في أزمتهم في شدتهم لم يطش عقلهم ولم يذهب فكرهم ولم تخرج منهم كلمة ليست سليمة وليست علمية وفي إطار منهجي، إنما قالوا في شدتهم وفي أزمتهم لا ينجيكم من هذه الصخرة. انظر ماذا قالوا أيها المشاهد الكريم، لا ينجيكم إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم، وفي رواية بأوثق أعمالكم، وفي رواية بأدق أعمالكم، وفي رواية لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا الصدق. ليس العمل مجردا يخلص وينجي، فكم هي الأعمال في الدنيا وكم هي الأعمال في واقع المسلمين، هل خلصتهم؟ هل جعلتهم يعبرون المحن ويقومون بمواجهة التحديات؟ قال سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أنتم أكثر صوما وصلاة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم يفضلونكم. الصوم في الأمة كثير والصلاة في الأمة كثيرة، لكن ماذا قال سيدنا عبد الله بن مسعود؟ قال: لكنهم يفضلونكم. قالوا: لما يا أبا عبد الرحمن؟ فقال رضي الله عنه: لأنهم كانوا أزهد في الدنيا وأرغب في الآخرة، كانوا أزهد في الدنيا وأرغب في الآخرة. لكن مشكلة المسلمين الوهن. وما الوهن؟ كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم حب الدنيا وكراهية الموت. يوشك، حديث سيدنا ثوبان رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله المهابة من قلوب أعدائكم منكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قيل: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. فأصحاب الغار قالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. وهل نحن في واقعنا فعلنا العمل الصالح، فعلنا العمل المقيد المحدد، أم كان مجرد عمل؟ ما خلقنا الله لمجرد عمل، إنما خلقنا الله لأحسن العمل، لأحسن العمل. وفرق بين مجرد العمل وأحسنه، ومسافة كبيرة بين العمل المجرد وبين العمل الأحسن. وانظروا إلى آيات القرآن الكريم أيها المسلمون الكرام. قال سبحانه وتعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. قال سبحانه وتعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. قال سبحانه وتعالى: أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا، ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. وقال سبحانه وتعالى: ادفع بالتي هي أحسن السيئة. وقال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. وقال تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. وقال تعالى إنا لا نضيع أجر من عمل. هكذا يا كرام قال ربنا أجر من عمل، ما قال ربنا ذلك، إنما أجر من أحسن. من أحسن تدبر أيها المسلم في كل كلمة من كلمات القرآن الكريم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ما قال ربنا أجر من يعمل، فكثير يعمل، لكن من يحسن العمل؟ من يحسن العمل؟ هذا هو المراد. وأحسن العمل هو الذي يخلص من الأزمات وينجي من الورطات ويهيئ الأمة لمواجهة التحديات. إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. وتجد أعمال الأمة أيها المسلمون الكرام ليست محسنة. صلاة ليست أحسن، صوم ليس أحسن، حج ليس أحسن، عمرة ليست أحسن، زكاة ليست أحسن. ولا نعمم يا كرام كما اتفقنا في بداية الطرح منذ أول حلقات هذا البرنامج، أسأل الله أن يتقبله منا جميعا، أننا لا نعمم ولا ننسى هذه الضوابط أبدا التي ذكرناها في البداية. لا نعمم في الأحكام ولا نجمل في الكلام، إنما نستثني دائما وأبدا كما استثنى القرآن وكما استثنت سنة النبي عليه الصلاة والسلام. كما أننا لا تغلب علينا النظرة التشاؤمية أبدا على الإطلاق، ولا يظن فينا ذلك ولا يتصور فينا ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال هلك الناس فهو أهلكهم أو أهلكهم. فلا نقول إن السورة كلها سواد وإن الحياة كلها فساد وإن الواقع كله آفات وأنه لا نجاه ولا أمل، والأولى بالمسلمين الآن أن يدفنوا أنفسهم في القبور وأن يذهبوا إلى الموت بأرجلهم. أبدا ما نقول ذلك، إنما يلزمنا أن نرى واقعنا ونصفه ونصف هذا الواقع كما هو، فلا نحور ولا نجامل، فإن المجامل بكلمته خائن لأمته. ومع وقفات أخرى أسأل الله أن ييسرها لنا مع هذه القصة العظيمة الرائعة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وأن يفهمنا وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ومربينا وأصحاب الفضل علينا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
لكل طريق هناك دليل، ودرب الدعاة الهدى طويل، بهم يشرق الكون في فرحة ونبصر.